أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نور تعاليت يا منور. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا العز والجمال. سبحانك يا ذا العز والجمال. تباركت يا ذا الجبروت والجلال. سبحانك يا ذا العز والجمال. تباركت يا ذا الجبروت والجلال. سبحانك لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد التوكل على العلي العظيم السميع البصير، نشرع في بحث العموم بعد أن انتهينا من بحث الإطلاق والتقييد الذي دخل ضمن بحث الإطلاق بإشارات، وإن شاء الله التفصيل في المراحل القادمة. وقد كانت الإشارة إلى احترازية القيود من أوضح المعاني أو أوضح الإشارات للقيد وفي بحث القيد أو التقييد. واليوم إن شاء الله نشرع في بحث العموم، ولا بأس بأن نتذكر بأن الكلام كان في استيعاب الموضوع لأفراده، في استيعاب المتعلق لأفراده، في استيعاب الحكم لأفراد المتعلق، في استيعاب الحكم لأفراد الموضوع. وقلنا التفصيل يأتي في مراحل قادمة إن شاء الله، وإذا بقيت الحياة وبقينا نحن على قيد الحياة وتوفقنا لإعطاء هذه الدروس أو البحوث الأصولية. وقلنا بأن الحكم واستيعاب الحكم مرة يكون بلحاظ المتعلق ومرة يكون بلحاظ الموضوع، وقلنا مرة يكون على هذا الأساس، مرة يكون شموليا ومرة يكون بدليا. وكانت الإشارة ضمن الكلام بأن الحكم بلحاظ الموضوع، بأن الحكم بلحاظ الموضوع شمولي، وأن الحكم بلحاظ المتعلق بدلي. هذا الأصل لا مع وجود قرينة. هذا الكلام كان بصورة عامة، وتحدثنا عن عالم تطبيق أو تحليل عقلي كما في متعلق نهي ومتعلق الأمر. المهم كان الكلام في الاستيعاب، في استيعاب الموضوع لأفراده، في استيعاب الحكم لأفراد الموضوع أو لأفراد المتعلق، فيتعدد بتعدد تلك الأفراد حكم واحد أو حكم متعدد. فاستيعاب الحكم، الآن نقول إن استيعاب الحكم على نحوين: الأول استيعاب على نحو الإطلاق، والثاني استيعاب على نحو العموم، أو استيعاب بالإطلاق أو استيعاب بالعموم. أو استيعاب الحكم، النحو الأول هو الإطلاق والنحو الثاني هو العموم. الاستيعاب في الإطلاق، قلنا في الإطلاق الاستيعاب يكون في مرحلة التطبيق، أو بصورة أدق نقول الاستيعاب في الإطلاق، أو أن الإطلاق هو استيعاب خارج مرحلة الدلالة اللفظية. في مرحلة التطبيق، في مرحلة المجعول، الاستيعاب في مرحلة التطبيق، في مرحلة المجعول. لا ننسى المجعول مقابل الجعل، المجعول مرحلة الفعلية، مرحلة التطبيق. إذن الإطلاق هو استيعاب في مرحلة التطبيق، هو استيعاب في مرحلة المجعول، هو استيعاب خارج مرحلة اللفظ. يقابل هذا قلنا النحو الثاني وهو العموم، سيكون العموم هو استيعاب في مرحلة الكلام، هو استيعاب في مرحلة الدلالة اللفظية، هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، هو استيعاب في مرحلة الجعل. لاحظ هناك استيعاب في مرحلة المجعول، هنا استيعاب في مرحلة الجعل، هناك استيعاب في مرحلة التطبيق، هنا استيعاب في مرحلة الكلام، هناك استيعاب خارج مرحلة الدلالة اللفظية، هنا استيعاب من الدلالة اللفظية وفي الدلالة اللفظية، أو هو استيعاب أو هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. هذا حتى نفرق بين نحوين من الاستيعاب، قلنا استيعاب على نحو الإطلاق أو استيعاب في الإطلاق، واستيعاب على نحو العموم أو استيعاب في العموم. وأيضا أشرنا في الإطلاق، نرجع إلى الإطلاق، قلنا هو استيعاب في مرحلة التطبيق، استيعاب في مرحلة المجعول، استيعاب خارج مرحلة الدلالة اللفظية، كاستيعاب الحكم الوارد على موضوع مطلق، فنجري قرينة الحكمة ونستفيد الإطلاق، واستيعاب الموضوع لأفراده، وقلنا يستوعب الحكم أيضا، نستفيد استيعاب الحكم لأفراد الموضوع. هذا تفصيل مضى. ففي مثال أكرم العالم يقتضي اسم الجنس أي العالم استيعاب الحكم، أي بصورة أدق استيعاب الحكم يقتضي اسم الجنس العالم استيعاب الحكم لأفراد العالم. قلنا نحن نستفيد الإطلاق في العالم واستيعاب العالم لأفراد العالم، وفي التطبيق في مرحلة المجعول نستفيد بأن أو نستظهر بأن الحكم أيضا يكون منطبقا على كل الأفراد، فأيضا يتجزأ الحكم إلى أحكام، إلى وجوبات، إلى إكرامات في المثال بعدد أفراد الموضوع، فيستوعب الحكم جميع أفراد الموضوع، يستوعب الحكم جميع أفراد العالم في المثال، يستوعب الإكرام، لاحظ يستوعب وجوب الإكرام جميع أفراد العالم، حتى قلنا لا نقصد الوجوب بصورة عامة، وإنما نقصد الوجوب الإكرام في هذا المثال. وهذا الاستيعاب استيعاب الحكم لأفراد العالم، استيعاب الإكرام أو وجوب الإكرام لأفراد العالم ليس مدلولا لللفظ. فالكلام كما قلنا أكرم العالم، فالكلام يدل على نفي القيد، ما لا يقوله لا يريده في مقام بيان تمام مراده، وما يريده يقوله، وهذا يستتبع ما لا يقوله لا يريده. إذن الكلام يدل على نفي القيد، لم يقيد العالم، إذن لا يريد القيد. ومن لوازم هذا الشيء بعد أن علمنا بأن العالم مطلق ويستوعب جميع أفراده، وقلنا يعني بلحاظ أو بكلام أكثر دقة بأننا ننفي القيد، وفي مرحلة التطبيق نقول الحكم يشمل العالم، أو أفراد العالم مشمولة في الحكم، أو العالم يستوعب جميع أفراده بشموله للحكم، أو ينطبق الحكم على جميع أفراد العالم. نحن مع العالم هي موضوع للطبيعة كما بينا وقلنا أسماء الأجناس موضوع للطبيعة، لكن الطبيعة فيها صفة ذاتية لها صلاحية ذاتية للانطباق على الأفراد. فعندما نأتي في كما قلنا هناك في المدلول التصديق الثاني أي المراد الجدي، فعندما نأتي في المراد الجدي إذن نتحدث مع النسب التامة، لاحظ نتحدث مع النسب التامة، وفي النسب التامة في الهيئات التامة في الجمل، فيكون عندي بالمعنى الأعم يكون عندي حكم، فالحكم ينصب على هذا، على اسم الجنس، على مدلول اسم الجنس. ففي تلك المرحلة، مرحلة التطبيق، مرحلة المجعول، نطبق الحكم على الأفراد فيستفاد الإطلاق في مرحلة المراد الجدي، في مرحلة المجعول، في مرحلة التطبيق، وهي مرحلة بعد مرحلة الدلالة اللفظية المتمثلة كما بينا هناك في المدلول التصوري، وأيضا يدخل فيها المدلول التصديقي الأول كما أشرنا على بعض التوجيهات هناك. إذن الآن نقول هنا في المدلول التصوري في هذا النحو الأول في الإطلاق في المدلول التصوري، هل يوجد استيعاب؟ هل يوجد صورة للاستيعاب، لاستيعاب الأفراد؟ والاستيعاب قلنا مرة يكون شموليا ومرة يكون بدنيا. هل يوجد؟ نقول لا وجود للاستيعاب في مرحلة المدلول التصوري، التفت إلى هذه القضية، بل يثبت بعد مرحلة المدلول التصوري في المدلول التصديقي في المراد الجدي. نأتي إلى موضوع اليوم وهو النحو الثاني العموم. قلنا الاستيعاب أما يكون بالإطلاق أو يكون بالعموم. الاستيعاب بالعموم أو في العموم هو استيعاب في مرحلة الكلام، في مرحلة الجعل، هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ في مرحلة الدلالة اللفظية. الاستيعاب في مرحلة الدلالة اللفظية، الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، الاستيعاب في مرحلة الكلام، مرحلة الجعل، وهناك كانت مرحلة التطبيق، مرحلة المجعول، كاستيعاب أفراد مدخول كل، كاستيعاب أفراد مدخول كل، فإن كل بنفسها تدل على أي شيء؟ تدل على معنى الاستيعاب. لاحظ كل تدل على معنى الاستيعاب، هناك العالم لا تدل على معنى الاستيعاب، تدل أو موضوعة للطبيعة غير الملحوظة غير المقيدة. والاستيعاب استفيد في مرحلة التطبيق وانحلال الحكم لو صح التعبير على أفراد العالم وشمول جميع أفراد العالم بالحكم. أما هنا فعندي لفظ، عندي دال موضوع للمدلول للمعنى للاستيعاب. عندي في المثال كل موضوع بين قوسين، كل موضوع لمعنى الاستيعاب لمعنى العموم. إذن ما هو المعنى الموضوع له للفظ كل؟ تقول المعنى الموضوع له للفظ كل هو الاستيعاب، هو العموم. الآن نأتي، الآن أنا أسأل، أقول للسامع، للطالب، للنبيه، للملتفت، نحن قلنا في الإطلاق ففي المدلول التصوري لا وجود للاستيعاب. لماذا؟ لأن الاستيعاب ليس هو المعنى الموضوع له، وليس هو جزء من المعنى الموضوع له، ولم يدخل في المعنى الموضوع له. نأتي إلى العموم. قلنا العموم أو الاستيعاب هل هو معنى موضوع له أو لا؟ تقول نعم، قبل قليل أعطيت المثال وقلت كل موضوع للاستيعاب موضوع للعموم، إذن العموم أو الاستيعاب هو معنى موضوع له، وقد وضع له لفظ، وفي المثال وضع له لفظ كل أو جميع أو كافة. الآن أسأل، التفت، السؤال واضح والجواب يكون واضحا أيضا إن شاء الله. الآن أسأل، في المدلول التصوري، في العموم، في المدلول التصوري هل يثبت الاستيعاب؟ هل يثبت العموم؟ هل يوجد صورة للاستيعاب؟ هل يوجد صورة للعموم في المدلول التصوري؟ في الدلالة التصورية وفي الدلالة التصديقية الأولى، هل يوجد صورة للاستيعاب؟ يوجد صورة للعموم؟ ماذا تقول أيها الطالب النبي؟ نعم، تقول يوجد صورة للاستيعاب، يوجد صورة للعموم. لماذا؟ لأن الاستيعاب والعموم هو المعنى الموضوع له، لأني استعملت أو لأن المتكلم قد استعمل لفظ كل، وكل دال لفظ يدل على مدلول، يدل على معنى، المعنى هو الاستيعاب أو العموم، إذن يدخل في المدلول التصوري. هذه أيضا يجب أن نلتفت إليها، بأنه في العموم أو في الاستيعاب، في العموم يدخل الاستيعاب، معنى الاستيعاب ومعنى العموم يدخل في المعنى الموضوع له، يدخل في المدلول التصوري، يدخل في الدلالة التصديقية الأولى، أما في الإطلاق فلا يدخل في المدلول التصوري. وعلينا أن نلتفت، أو الآن أصبح عندنا الأمر واضح، أصبح الأمر واضحا بأنه في العموم يوجد دالان على الاستيعاب، على استيعاب الأفراد، على استيعاب الحكم للأفراد. الدال الأول كما بينت قبل قليل هو أداة العموم، أداة العموم تدل على نفس الاستيعاب، على معنى الاستيعاب، على معنى العموم. وإضافة لذلك الثاني، الدال الثاني هو مدخول الأداة. أنا أتحدث عن استيعاب أفراد، إذن من أين أتي بالأفراد؟ مدخول الأداة يدل على أفراد أو يدل على طبيعة أو يدل على حصص، فيكون الاستيعاب لهذه الأفراد التي يدل عليها المدخول، لهذه الحصص التي يدل عليها المدخول، لهذه الطبائع التي يدل عليها المدخول. لو صح التطبيق والمثال هنا، إذن مدخول الأداة ما هو؟ في الألفاظ، في الدال، في الدوال، فهو اللفظ، اسم الجنس، كل عالم، كل العلماء، وفي غيره يختلف المثال. إذن مدخول الأداة هو الدال الذي يدل على المفهوم الذي يستوعب الأفراد، أو يدل على الأفراد التي ستدخل في الاستيعاب أو في استيعاب كل أو في عموم كل، فتكون هي الأفراد المستوعبة. إذن عندي أداة العموم تدل على الاستيعاب، هذا الدال الأول، وعندي مدخول الأداة التي هذا مدخول الأداة الذي يدل على مفهوم، هذا المفهوم هو الذي يشمل الأفراد، له الصلاحية. لاستيعاب الأفراد أو للدلالة على الأفراد أو للانطباق، وسيأتي هذا التفصيل. أنا أكرر هذه حتى أسأل بعدها السؤال. التفت، التفت جيدا. قلت في العموم يوجد دالان، واحد من الدوال يدل على الاستيعاب، معنى الاستيعاب، على نقول معنى الاستيعاب أو مفهوم الاستيعاب بصورة عامة الآن، لأن الاستيعاب مرة يكون الدال عليه أو يكون الاستيعاب بالمعنى الاسمي، أي أقصد به مفهوم الاستيعاب معنى الاستيعاب الاسمي كما أو كالمعنى الذي يدل عليه لفظ كل وجميع وكافة، ومرة يكون الاستيعاب على نحو المعنى الحرفي كما إذا دل عليه الحرف، كما في لو قلنا بأن الألف واللام أو اللام اللي التي تدخل على الجمع أيضا هي من دوال العموم أو تدل على العموم، فيكون الاستيعاب هنا بالمعنى الحرفي، وسيأتي الكلام عنه. إذن عندي أداة العموم تدل على الاستيعاب سواء كان على المعنى الاسمي أو المعنى الحرفي، أداة العموم تدل على الاستيعاب تدل على معنى الاستيعاب، وعندي مدخول الأداة مثل كل عالم كل العلماء كل المكلفين كل مكلف، فهذا المكلف المكلفين مكلف عالم علماء العلماء، هذا مدخول الأداة هو مفهوم، هذا مدخول الأداة دال يدل على مفهوم يدل على طبيعة لها صلاحية الانطباق على أفرادها ولها صلاحية استيعاب الأفراد. الآن أسأل، إذن عندي دال يدل على الاستيعاب وعندي أي هو الأداة سميناه وعندي مدخول الأداة، بمجموع الاثنين يحصل العموم يحصل الاستيعاب للأفراد. طبعا نأتي هنا نقول عندما نتحدث عن أسماء العدد، عندما نقول 9 أو 10 أو 4 أو 5 أفراد أو 5 علماء، نقول العدد 5 يستوعب وحداته، يستوعب الوحدات يستوعب وحداته، أيضا لو صح التعبير هنا تقول نعم يستوعب. الآن أسأل، أقول هل الاستيعاب هنا على نحو العموم؟ هل الاستيعاب هنا استيعاب العدد لوحداته أو لواحداته لو صح التعبير، هل هو استيعاب على نحو العموم؟ طبق الكلام قبل قليل، قلنا كيف يتأسس أو ماذا يشترط في العموم أو كم دال عندي في العموم، كم دال عندي يدل على الاستيعاب في العموم؟ قلنا يوجد دالان، أداة تدل و مدخول الأداة. الآن عندي في العدد أقول 5 أو 10 أو 4، عندي دال يدل على العموم، عندي أداة تدل على الاستيعاب على العموم، عندي مدخول أداة، تقول ليس عندي. جواب لنقول بصورة مبسطة وساذجة ضمن هذه المرحلة، بصورة أيضا أو بعبارة أخرى ندخل أكثر نعمق الكلام والمعنى، نقول هل أن أسماء الأعداد موضوعة لمعنى العموم لمعنى الاستيعاب فيها، موضوعة لاستيعاب 5 مثل، موضوع لاستيعاب 5 وحدات أو لاستيعاب وحداتها؟ تقول غير موضوع. إذن معنى الاستيعاب غير داخل في المعنى الموضوع له، أسماء المعنى الذي وضع له أسماء الأعداد. إذن فالخمسة مثلا غير موضوعة لمعنى العموم أو الاستيعاب لوحداتها، إذن فلا تدل بالوضع على الاستعابة والعموم. فدلالة العدد على أفراده وعلى وحداته هي دلالة، لو صح التعبير، حقيقية، دلالة ذاتية وليست دلالة لفظية، لو صح التوضيح والمثال والطرح بهذه الصورة. فكل مركب يدل على أجزائه ذاتا، والعدد المركب من الأجزاء من الوحدات يدل على الوحدات ذاتا بحقيقته، من ذاته يدل على أو في ذاته يدل على أجزائه، فهو ليس على نحو الاستيعاب، على نحو العموم، مورد الكلام والحديث والبحث في هذا اليوم. إذن أيضا هذا كلام لا بأس بأن نكون قد أشرنا إليه وأوضحنا. نأتي إلى بحث آخر. نحن قلنا الكلام ضمن وفي مراحل، ونحاول أن نلتزم قدر ما نستطيع ضمن المرحلة، والتفصيل يأتي إن شاء الله. العنوان الآخر الذي يدخل أدوات العموم ونحو دلالتها، أي أدوات العموم وكيفية دلالة أدوات العموم وكيفية دلالتها على العموم، كيف تدل أدوات العموم على العموم. نحن قبل قليل تحدثنا، قلنا يوجد دال ويوجد دال آخر. الدال الأول هو أداة العموم، والدال الثاني هو مدخول الأداة. نقول كيف تحصل، كيف تدل هذه على العموم، كيف يحصل استيعاب الأفراد. لنقول بطريقة أخرى، البحث في هذا الموضوع ينصب في الإجابة على سؤال. ما هو السؤال؟ نقول إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول أدوات العموم. قلنا مدخول أدوات العموم ككل وجميع وكافي. نقول إسراء الحكم، يسر الحكم واستيعاب الحكم لجميع أفراد مدخول أداة العموم، أو إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول أدوات العموم، هل أولا وثانيا هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، أو لا يتوقف على ذلك، بل دخول الأداة، أي دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدمات الحكمة، وتتولى أداة العموم بنفسها دور وعمل قرينة الحكمة. بدل السؤال نقول نعطي صياغة أخرى للمبحث في هذا أو تحت هذا العنوان. نقول إسراء الحكم واستيعاب الحكم لجميع أفراد المدخول، أو لأفراد المدخول، أي لأفراد مدخول أدوات العموم، إسراء الحكم أو شمول الحكم إلى تمام أفراد مدخول أدوات العموم فيه احتمالان، هذا شمول الحكم وإسراء الحكم فيه احتمالان، أن يكون هذا الإسراء والشمول يكون متوقفان على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة، هذا الاحتمال الأول يكون متوقفا على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، في مدخول الأداة. والاحتمال الثاني أنه لا يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة، بل دخول الأداة يكفي بالقيام بدور الإطلاق وقرينة الحكمة، فلا نحتاج إلى الإطلاق وقرينة الحكمة. إذن هل إسراء الحكم لي أو إلى تمام أفراد مدخول أداة العموم يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة، أو لا يتوقف على ذلك، بل دخول الأداة على الكلمة يغنيها عن مقدمات الحكمة، وتتولى أداة بنفسها دور مقدمات الحكمة؟ جواب أو الجواب على هذا، ويطرح السيد في هذه المرحلة الإجابة التي سجلها أو التي تستفاد من كلام صاحب الكفاية. قدست روحه. يقول صاحب الكفاية، أي معنى ما يقول أو معنى الجواب، يقول إن كلا الاحتمالين الأول والثاني ممكن من الناحية النظرية، نقول ناحية النظرية، ناحية الثبوتية، ويقابل هذا نقول من الناحية الإثباتية، أو نقول الكلام في مرحلة الإمكان وبعد ذلك نتحدث في مرحلة الإثبات أو مرحلة الوقوع أو مرحلة الدلالة. فالكلام إذن من الناحية النظرية، من الناحية الثبوتية، من الناحية الإمكانية نقول الاحتمال الأول يمكن والاحتمال الثاني ممكن، أو من الناحية الصور هل ممكن أن نتصور أو هل هذه الصورة ممكنة، نقول الصورة الأولى والاحتمال الأول وارد وممكن والاحتمال الثاني ممكن، بل أكثر من هذا، ليس فقط الإمكان، ممكن أن نقول بلزوم الأخذ بالاحتمال الأول أو يتعين الاحتمال الأول، وممكن أن نقول يتعين الاحتمال الثاني بناء على شيء أو بناء على اتخاذ أمر أو القول بأمر. فالجواب أيضا فيه فرعان، الفرع الأول يتعلق بالاحتمال الأول والفرع الثاني يتعلق بالاحتمال الثاني المذكورة في السؤال. فنقول يتعين الاحتمال الأول، هذا الفرع الأول في الجواب، يقول صاحب الكفاية هذا المعنى، يقول يتعين الاحتمال الأول أي يتعين القول بأنه يتوقف ذلك، أي يتوقف إسراء الحكم وشموم الحكم على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة. يقول يتعين الاحتمال الأول، يتعين هذا القول أو هذا الاحتمال إذا كانت أداة العموم موضوعة لاستيعاب، وأنا كتبت هنا وسجلت وأيضا في ذهنك ضع هذه الصورة، لاستيعاب تفتح قوس وتكتب في ذهنك هذه الصورة ما يراد من المدخول. إذن أداة العموم موضوعة لاستيعاب بين قوسين ما يراد من المدخول. إذن العبارة نقرأ بصورة أخرى، نقدم ونؤخر، نقول إذا كانت أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، إذن أو على هذا يتعين الاحتمال الأول، أي يتعين القول بأن ذلك أو بأن إسراء الحكم يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة. لماذا؟ لاحظ، نقول أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، ما يراد من الاستيعاب، ما يراد من المدخول، ما يراد من المدخول داخل في المعنى الموضوع له أم ليس داخلين؟ تقول نعم داخل، ما يراد من المدخول داخل في المعنى الموضوع له، لأن اللفظ موضوع لاستيعاب ما يراد من المدخول، إذن هذا داخل في الموضوع له، إذن هذا داخل في الموضوع له، إذن استيعاب ما يراد من المدخول، إذن استيعاب ما يراد من المدخول حتى أحدد هذا أو أحدد المعنى. لاحظ أداة العموم موضوع الاستيعاب ما يراد من المدخول حتى أحدد معنى أداة العموم، لو صح التعبير قلنا بهذا التقريب، وقلنا هذه دخلت في المعنى الموضوع له، علي أن أبين المعنى، علي أن أعرف المعنى جزءا جزءا، الاستيعاب أعرف، ولكن استيعاب أي شيء؟ استيعاب ما يراد من المدخول. إذن حتى أعرف المعنى الموضوع له، علي أن أعرف ماذا يراد من المدخول. لاحظ استيعاب ما يراد من المدخول. إذن ما يراد من المدخول علي أن أعرف ما هو وما هي الأفراد التي تراد من المدخول، فهذه يدخل عليها الاستيعاب، وهذه يشملها الاستيعاب. كل عالم، فهنا أحتاج إلى أن، إذن كل عالم، الكل موضوع لاستيعاب ما يراد من العالم، ما يراد من المدخول، ما يراد من العالم. حتى أعرف العموم علي أن أعرف ما يراد من العالم حتى يدخل عليه الاستيعاب، حتى نستوعب، حتى يستوعب. لاحظ، ولو صح التقريب هنا نقول الاستيعاب حكم على الأفراد، نريد أن نستوعب الأفراد. تقول الأفراد الفلانية مستوعبة أو يشملها حكم الاستيعاب ضمن هذا الطرح الآن. وفي هذا المثال كل العلماء، كل عالم، فإذا ما يراد من المدخول لو صح التعبير بهذا التقريب هو يشبه أو يمثل موضوعا للاستيعاب. ومن الذي يتقدم؟ إذن أصبح عندي الاستيعاب هو الحكم، وما يراد من المدخول هو الموضوع بهذا التقريب. فإذن من الذي يتقدم، الحكم على الموضوع أو الموضوع على الحكم؟ تقول يتقدم الموضوع، يتقدم وجود الموضوع على الحكم. إذن يتقدم تحديد ما يراد من المدخول على الاستيعاب حتى نحصل على نتيجة العموم. الآن نقول كيف نعرف ما يراد من المدخول؟ تقول أعرف ما يراد من المدخول عندي العالم أو عالم، كل عالم. تقول ما يراد من المدخول يعرف بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة، بإجراء قرينة الحكمة. الآن نسأل، نقول لو أجرينا قرينة الحكمة على المدخول على عالم ماذا نستفيد منها؟ نستفيد الإطلاق، صح هذا الجواب؟ تقول نعم. إذن استفدنا الإطلاق، إذن استفدنا أي شيء؟ الإطلاق ما هو؟ هو أيضا استيعاب. إذن بإجراء مقدمات الحكمة حصلنا على الاستيعاب، وصلنا إلى نتيجة الاستيعاب، استيعاب الأفراد، تحقق الاستيعاب. فإذا تحقق الاستيعاب للأفراد أأتي مرة أخرى وأقول أستوعب الأفراد المستوعبة بكل. الآن نسأل نقول أليس هذا بلغو ضمن هذه المرحلة الكلام؟ أليس فيه اللغوية؟ بعد إجراء مقدمات الحكمة وصلنا إلى نتيجة، وحصلنا على نتيجة هي الاستيعاب، استيعاب الأفراد. فتقول أداة العموم موضوعة لاستيعاب الأفراد المستوعبة أو لاستيعاب الاستيعاب، لو صح التعبير هنا. إذن هذا تحصيل للحاصل، بعد أن نجري مقدمات الحكمة يتحقق الاستيعاب، استيعاب الأفراد، يتحقق شمول الحكم، لو صح التعبير شمول الحكم أو استيعاب الحكم لأفراد الموضوع. إذن هذا من تحصيل الحاصل. إذن نترك هذا الأمر ونقول هذا غير سليم، لأن فيه اللغوية. بعد أن يحصل الاستيعاب بمقدمات الحكمة لا داعي للعموم ولأداة العموم وللاستيعاب المستفاد من أداة العموم. فإذن الوضع، وضع أداة العموم للبناء على هذا الفرض، وضع أداة العموم للاستيعاب، هذا الوضع أيضا فيه لغو، هذا لا يعقل من العاقل الواضع للغة يضع هذا اللفظ وليس فيه ثمرة، لأنه في النتيجة سيعتمد على الإطلاق حتى نحصل على العموم بأداة العموم. وسنلتجئ إلى الإطلاق أولا ونحدد ما يراد من ماذا يراد من المدخول. فإذا دخلنا في قرينة الحكمة وعرفنا ما يراد من المدخول إذا تحقق الاستيعاب، فلا داعي للكل أو لا داعي لأي أداة تدل على العموم. أيضا أريد أن أشير إلى نكتة لطيفة جدا، وهي أن الكلام هنا قلنا نحن في أداة العموم تكون الصورة وتكون الصور أو يكون المعنى أو يثبت المعنى أو معنى الاستيعاب أو العموم في أي مرحلة في أي مدلول. قلنا يثبت في المدلول التصوري لأنه في المعنى الموضوع له، لاحظ يثبت، التفت، يثبت في المدلول التصوري. إذن قبل، أنا أسأل، قبل مرحلة المدلول التصديقي، قبل مرحلة الفعلية، قبل مرحلة المجعول، يثبت عند الاستيعاب أو لا يثبت؟ تقول يثبت، يثبت في المدلول التصوري، يثبت في المدلول التصديقي الأول الاستيعاب ومعنى الاستيعاب أي معنى الكل و أي معنى الدال الأول والدال الثاني، معنى ما يدل عليه أداة العموم ومعنى ما يدل عليه مدخول الأداة، لاحظ، لأن هذا هو العموم. فإذا عندي صورة للعموم، للعموم كأداة ومدخول، للعموم كمدلول أداة ومدلول المدخول. إذا عندي صورة في المدلول التصوري، وهذه الصورة دائما في المدلول التصوري تسبق الصورة في المدلول التصديقي أو المراد جدي أو تلحق. طبعا تقول أول ما يتحقق المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول في المراد الجدي. الآن عندما تحدثنا عن الإطلاق، الإطلاق في أي مرحلة كان؟ في المدلول التصوري أو التصديقي الأول أو المراد الجدي؟ بصورة عامة نقول في المدلول التصوري أو في المدلول التصديقي. تقول الكلام في المدلول التصديقي، وأنت إذن قرينة الحكمة في المدلول التصديقي. والآن بناء على هذا القول ماذا يراد؟ يراد أن نعرف مدخول الأداة بأي شيء؟ بقرينة الحكمة. ومدخول الأداة، معنى مدخول الأداة أو لنقل معنى العموم، هو داخل في المدلول التصوري، أي الاستيعاب، أداة العموم موضوع للاستيعاب أو لاستيعاب ما يراد من المدخول. إذن هذا استيعاب ما يراد من المدخول سيدخل أين؟ في المدلول التصوري. ونحن نقول تحديد هذا المدلول التصوري، تحديد ما يراد من المدلول يستفاد من المدلول التصديقي. فدخل المعنى وما يراد في المدلول التصديقي أو ما يستفاد من المدلول التصديقي دخل في معنى المدلول التصوري. لاحظ، فعلي أن أعرف ما هو المدلول التصديقي قبل أن أعرف ما هو المدلول التصوري حتى أعرف المدلول التصوري، فصار تقدم للمدلول التصديقي ولمعنى المدلول التصديقي، وقد دخل في معنى المدلول التصوري. وفي الحقيقة هو قلنا هناك في الظهورات السياقية التي أيضا ذكرناها سابقا، قلنا يوجد تطابق بين الصورة في المدلول، شرحنا سابقا، في المدلول التصوري مع الصورة في المدلول التصديقي الأول. المدلول التصديقي الأول ظهور حال المتكلم أنه ما يريده أو ما يريد اختاره في الذهن هو نفس المعنى، ما يريد اختاره أو يريد اختاره، نعم، في الذهن هو نفس المعنى في المدلول التصوري. وبعد ذلك نقول ما يريده جدا هو نفس المعنى أو النسبة في المدلول التصديقي الأول أو في المدلول التصوري بصورة عامة. لاحظ، هذه أيضا نكتة لا بأس من نلتفت إليها مجرد لتنمية الذهن عندنا جميعا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني والكلام لصاحب الكفاية والمبنى لصاحب الكفاية، قلنا يتعين الاحتمال الأول أي القول بالاعتماد على أو لا بد من أو التوقف على قرينة الحكمة وإجراء قرينة الحكمة. إذا قلنا بأي شيء، إذا قلنا بأن أداة العموم موضوع لاستيعاب ما يراد من المدخول. ويقول أيضا ممكن الاحتمال الثاني بأننا لا نحتاج إلى قرينة الحكمة، بل يتعين الاحتمال الثاني وهو عدم الحاجة إلى قرينة الحكمة ونكتفي بالأداة وهي التي تقوم مقام قرينة الحكمة وتعمل عمل قرينة الحكمة لو صح التعبير، أو تعطي نفس النتيجة. دون الحاجة إلى قرينة الحكمة. يتعين الاحتمال الثاني أن تتولى أداة العموم بنفسها دور قرينة الحكمة إذا كانت أداة العموم موضوعة، لاحظ هنا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من مدخولها، هنا موضوعة لاستيعاب، لاحظ تمام، لاستيعاب تمام ما يصلح، لاستيعاب تمام ما يصلح انطباق المدخول عليه، لاستيعاب جميع ما يصلح انطباق المفهوم عليه، لاستيعاب تمام ما يصلح، جميع ما يصلح، تمام ما يصلح، كل ما يصلح، لو صح التعبير حتى أنا نقول هذا فيه شيء من الدور، نقول لاستيعاب تمام ما يصلح لا مشاحته. هنا ولسنا في التدقيق في التعريف والحدود، وإنما نريد أن نوصل المعنى. يقول لاستيعاب أداة العموم موضوع لاستيعاب تمام ما يصلح انطباق المدخول عليه، لاستيعاب تمام ما يصلح تمام ما يصلح انطباق المدخول عليه. ونحن نقول المدخول ما هو؟ طبيعة العالم، طبيعة المكلف، وكل طبيعة لها صلاحية ذاتية للانطباق على الأفراد. تقول نعم، قبل قليل شرحنا في بداية البحث قلنا للطبيعة صلاحية، وفي البحوث السابقة قلنا لها صلاحيات ذاتية للانطباق، إذن لم نذهب إلى قرينة الحكمة ونتحدث في مدلول تصديقي ثاني وفي مراد جدي ودخل هنا، وإنما قلنا أي طبيعة لها صلاحية ذاتية، وهذه لازم من اللوازم الذاتية، هذه الصلاحية، هذه الصفة، إذن من صفة الطبيعة لها صلاحية ذاتية للانطباق على الأفراد، هذه تدخل في الصورة لو صح التعبير، أو من ما يلازم صورة الطبيعة أو مفهوم الطبيعة. إذن إذا كانت الأداة موضوعة لاستيعاب ما يصلح، فكل عالم هي استيعاب ما استيعاب تمام ما يصلح انطباق العالم عليه، وانتهت القضية. إذن لا يدخل ولا أحتاج إلى قرينة الحكمة. ومدخول الأداة قلنا مفاده ومدلوله هو الطبيعة، والطبيعة صالحة للانطباق على تمام الأفراد. اختار صاحب الكفاية الثاني، قال يستظهر، طبعا استظهر بأن الثاني الاحتمال الثاني هو الذي يختاره، فإذا أداة العموم تتولى بنفسها دور قرينة الحكمة، فلا داعي لقرينة الحكمة. وأيضا المختار هو الثاني، أي أن أداة العموم تتولى بنفسها دور قرينة الحكمة، ولكن ليس بالاستظهار، وإنما يحتاج كما قلنا إلى، أو كما يطرح السيد، ليس بالاستظهار، وإنما يحتاج لأنه أنت تستظهر ويأتي الغير يستظهر، ممكن أن يستظهر القول الآخر، لكن يقول حتى قلنا ممكن، لكن حتى نقول نؤصل الإجابة ونقطع أي إشكال ونعمق المختار، يقول بأن بأننا نحتاج إلى برهان. وما هو البرهان؟ عندي الأول، الاحتمال الأول هو ممكن والاحتمال الثاني ممكن، وقلنا ممكن أن يتعين الاحتمال الأول وممكن أن يتعين الاحتمال الثاني، فإذا أبطلنا أحد الاحتمالين لا يبقى إلا الاحتمال الآخر هو الثابت، فنقول هذا ممكن أن يكون هو الظاهر وممكن هذا أن يكون هو الظاهر، إذا أبطلنا الأول يبقى الثاني هو الظاهر وهو التام وهو المتعين، وإذا أبطلنا الثاني يبقى الأول هو الظاهر أو هو المتعين. ونحن قبل قليل ضمن هذه المرحلة قلنا كل شيء يقبل أو قابل للكلام، وضمن هذه المرحلة قلنا الوجه الأول يمكن الكلام بأنه يبطل لاستلزامه اللغوية، لأننا لو أثبتنا الإطلاق والاستيعاب بقرينة الحكمة في المرتبة السابقة على دخول الأداة وفي المرتبة السابقة على تأثير الأداة، فإن إثبات الاستيعاب بالأداة يكون لغوًا لأنه تحصيل للحاصل. وقلنا أيضا يدخل ما يستفاد من المراد أو في المراد الجدية أو في الدلالة التصديقية الثانية، يدخل هذا في معنى في المعنى التصوري في المدلول التصوري، وهذا يدل على أن المدلول التصديقي وفي المراد الجدي قد تقدم على المدلول التصوري، وهذا غير معقول أن يتقدم المراد الجدي على المدلول التصوري لو صح الطرح ضمن هذه المرحلة. وأيضا من ضمن النكات التي تطرح بأن أو الدفع عن هذا الأمر ومن يريد أن يدافع يقول بأنه للتأكيد تأتي وممكن، وأيضا يدفع عنوان التأكيد لأن قلنا ما دام الكلام أو يوجد طولية بين الإطلاق واستفادة الاستيعاب بالإطلاق واستفادة الاستيعاب بأداة العموم بكل مثلا على سبيل المثال، يوجد طولية وهذا يعتمد على هذا وهذا يتفرع لو صح التعبير على هذا، فالطولية بينهما أول شيء قرينة الحكمة كما قلنا مدلول التصديق قبله، يوجد طولية أول شيء يثبت الاستيعاب بقرينة الحكمة، وبعد ذلك في طول هذا يأتي الاستيعاب بأداة العموم، فبعد أن يتحقق الاستيعاب يحصل هذا يكون هذا تحسينا للحاصل فلا تأكيد فيه بعد أن حصل ذاك، أما إذا كان في عرضه ممكن أن يؤكد. هذا أيضا انتهينا من هذا الأمر. وأيضا يبقى عندنا البحث الذي يطرح هو دلالة الجمع المعرف باللام، الجمع الذي يدخل عليه الأليف واللام، الجمع المعرف باللام هل يدل على العموم أو لا يدل على العموم؟ فعندي المفرد غير المعرف باللام عالم لا يدل على العموم، المفرد المعرف باللام العالم لا يدل على العموم، والجمع غير المعرف باللام علماء لا يدل على العموم، أما الجمع المعرف باللام مثل العلماء هل يدل على العموم أو لا يدل على العموم؟ وهنا فقط أريد أن أقول بأن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاثة دوال، الأول هو المادة مثل العلماء مادة العلماء عالم، وهيئة الجمع المادة تدل على قلنا معنى العالم في المثال، وهيئة الجمع التي تدل على الجمع، وعندي اللام التي الحديث في أو بصددها هل تدل على الاستيعاب، التي تدل على استيعاب الجمع لتمام الأفراد، وسيأتي الكلام إن شاء الله في التفصيل في بحث قادم. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.